بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، واحفظ سوريا من التشتيت ومن التمزيق، واصرف عنها مكر الماكرين وحقد الحاقدين، وأمن أهلها في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج كرب أهلنا في السودان، انصرهم وأيدهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور محمد ابن حسين الجيزاني حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 53. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فما زلنا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وهي أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، ثم القياس. فيما مضى من لقاءات وقفنا مع الدليل الأول من أدلة الأحكام، القرآن الكريم. اتكلمنا عن منزلة القرآن والكثير من الأحكام المتعلقة بالقرآن، ثم انتقلنا وما زلنا إلى المصدر الثاني والدليل الثاني من أدلة الأحكام، السنة المطهرة. اتكلمنا عن مفهوم السنة وتعريف السنة عند العلماء على اختلاف تخصصاتهم، وعرفنا السنة عند المحدثين، وعرفنا السنة عند الأصوليين، وعرفنا السنة عند الفقهاء، عرفنا السنة عند علماء التوحيد. وبدأنا نقف أمام الكثير من الأحكام المتعلقة بالسنة، كان من آخرها الحديث عن منزلة السنة من القرآن. وقال المصنف رحمه الله عن هذه المسألة المهمة: والمقصود بهذه المسألة الجواب على السؤال الآتي: أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أم السنة؟ قال: ويتضح هذا الجواب من خلال اعتبارات أربعة. أخذنا في آخر لقاء الاعتبار الأول، هو باعتبار المصدرية، وكان خلاصة القول في المصدر أن القرآن كلام الله تعالى، وأن السنة وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن باعتبار المصدرية الكتاب والسنة من نفس المعين ونفس المصدر، فالقرآن كلامه جل وعلا والسنة وحيه، إذن الكتاب مثل السنة من حيث المصدرية، وخاصة أن النبي أكد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب أي القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي أن السنة مثل القرآن، فالقرآن كلام الله والسنة وحيه عليكم السلام وبركاته. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية لحوم الحمر الإنسية. وده ملخص ما ذكرنا فيما مضى. الآن نواصل ما بدأناه. فمع الاعتبار الثاني في الإجابة عن السؤال، الكتاب يقدم أم السنة؟ هذا الاعتبار باعتبار الحجية، باعتبار الحجية ووجوب الاتباع، الحجية ووجوب الاتباع. يقول المصنف حفظه الله: باعتبار الحجية ووجوب الاتباع، فالقرآن والسنة في ذلك سواء، فأنت مأمور باتباع القرآن وأنت مأمور باتباع السنة، إذن من حيث وجوب الاتباع فالقرآن كالسنة، القرآن كالسنة. قال: وقد بوب لذلك الخطيب البغدادي رحمه الله فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف، وذكر تحت ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وقوله: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن باعتبار الحجية يا إخوة، القرآن كالسنة في وجوب الاتباع ولزوم العمل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته. لام الأمر، والتدبر معناه النظر للمآل، النظر للمآل. والتدبر له صور متعددة، على رأسها إجادة حروف القرآن لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيل. يبقى لابد للمسلم وللمسلمة أن يتقن حروف القرآن، أو ما يسمى بأحكام التجويد. يعني لابد للمسلم أن يحرص على تعلم أحكام التجويد. لا يجوز لمسلم أن يصلي ولا يحسن قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة يترتب عليها الصحة أو البطلان، فكيف لمسلم لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب؟ مشكلة صح؟ يبقى مسلم ربما يكون عنده درجات علمية دنيوية، مش عارف عنده ماجستير في ايه ودكتوراه في ايه، ولا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. هذا يسمى عند الفقهاء بالأمي، ولذلك قالوا: لا تجوز إمامة الأمي بغيره إلا من كان على شاكلته. يعني الأم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ما ينفعش يصلي ايه إمام بمن يحسنه، وإلا بطلت صلاة من خلفه ممن يحسن قراءة الفاتحة. يبقى إذا لابد أن نهتم بتعلم أحكام التجويد. لله الحمد والمنة، المساجد في كثير من بلاد الإسلام عامرة بالمتقنين للقرآن من أئمة ودعاة، مثلا عندكم الدكتور محمد الكميشي، وعندكم شيخنا الشيخ ماجد. طيب حضرتك تجلس معه 5 دقائق فقط، تقول له يا شيخ أريد أن أضبط فاتحة الكتاب، يقرأها معك 5 دقائق فقط، تضبط الفاتحة. ليه؟ بيترتب عليها بطلان أو صحة، دي صلاة، دي عبادة. قد يصلي الإنسان عمره وصلاته باطلة. ليه؟ لا يحسن فاتحة الكتاب، يقرأ الفاتحة قراءة خاطئة، يغير معنى الكلمة عن طريق الوقوع في اللحن الجلي، لأن اللحن في القراءة ينقسم إلى قسمين، في لحن جلي ولحن خافي. الخافي في الأحكام، يعني مثلا المد المتصل 4 حركات، هو يمد 3 حركات مثلا، المد المنفصل حركتان مع القصر يعني، هو يمد حركة ونص، ما يديش المد الطبيعي حقه ولا مستحق. بعض الناس كده حتى ما عندوش إشباع في القراءة، تجد المد الطبيعي متاكل، هذا اسمه اللحن الايه الخفي، انه في باب الاحكام لكن لا يغير معنى. انما اللحن الجلي تغيير حركة كلمة يؤدي لتغيير المعنى، فان كان في الفاتحة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. اما ان كان في السورة فلا تبطل الصلاة لكن يقل الثواب. اذا لابد ان نعلم ان من تدبر القرآن اتقان الحروف، يبقى لازم تضبط فاتحة الكتاب وتصبر على ده، تصبر على جفاء بعض المشايخ، في شيوخ ما عندها الصبر ان يقعد معاك، فممكن بقى كل شوية يزمزق ويقفقف، معلش اصبر على الزمزقة واصبر على الأفقفة لغاية ما تتعلم. وما اعتقدش يعني ان مشايخكم هنا لو جيت قلت له عايز صح الفاتحة هيقول لك لا، ولا ايه؟ ولا ايه؟ وعندكم كمان جلسة قرآن، الله أكبر. طيب يا عم الحاج، فأقيمت الحجة خلاص ولا عذر، في جلسة قرآن كل يوم سبت في المسجد، سبت وأحد، ياه ما شاء الله. طيب اشكروا النعمة بقى. فلازم تحرص على أول سورة من سور تدبر القرآن هي إتقان الحروف، تقرأ القرآن قراءة صحيحة. يا عم الشيخ نعم، ما أنا سمعت حديث للنبي عليه الصلاة والتسليم أن المتعتع في القرآن له أجران. طب أنا عايز أسألك بربك، هل يستوي الماهر في القرآن مع المتعتع؟ فالمتعتع ياخد أجرين أزيد من الماهر؟ يا واد افهم بقى يا واد. لا، ده النبي قال على الماهر، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، هذا لا يدانيه أحد. نيجي بقى للمتعتع، من هو المتعتع؟ هل المتعتع هو الذي يقرأ القرآن قراءة خاطئة؟ يبقى أنت ما فهمتش حاجة. لا، ده هو بيصبر على التعليم لكن صعب جدا عليه، فبيقعد عشان يقرأ الآية ياخد وقت عشان يضبط الحرف، عشان يشكل الحرف ضبطا، يفتح المفتوح ويكسر المكسور ويضم المضموم، فبيتعتع يعني تعبان على قده، لكن بيقرأ قراءة ايه صحيحة. فده اللي له أجرين، أجر القراءة وأجر التعتعة، إنه بيتعب عشان يقرأ صح، وإلا هو بيقرأ خطأ يبقى ده مش متعتع، ما ياكل وخلاص. فين التعتعة؟ مفيش تعتعة خلاص، هو ما عندوش اهتمام أصلا إنه يقرأ صح، فده مش هيتعتع. يبقى المتعتع هو الذي يجتهد في ضبط الآية فيجد مشقة حتى ينطق الآية نطقا صحيحا، إنما اللي يقرأ خطأ آثم، اللي يقرأ خطأ إيش؟ آثم. هذا كلام الله تعالى. يبقى أنا عندي أول سورة من سور التدبر للقرآن إتقان الحروف، إتقان إيش؟ الحروف. طيب السورة الثانية لتدبر القرآن فهم المعاني، لابد أن تفهم معاني القرآن، تقرأ كتابا في معاني كلمات القرآن عشان تاخد فكرة إجمالية عن معاني كلام ربك، وتزاحم العلماء في مجالس التفسير عشان تفهم الآيات، لأن هذا خير معين على الخشوع. لما تكون بتصلي خلف إمام بيقرأ آيات من سورة ما وأنت لا تفهم كلمة مما يقرأ، مش ممكن تخشع. لكن تخيل حضرتك فاهم، تمر عليك الآية تعيشها، فاهم قول الله تعالى مثلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تبدأ أنت تتخيل كل التقصير اللي أنت عملته والبعد اللي أنت بعدته، والآن الحمد لله أنا عندي عمر في حياة لسه ما متش، فالآن ممكن أحقق الأمنية دي، لأن ساعة لحظات الاحتضار مش ممكن تتحقق. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لكن الآن أنا في الحياة فممكن أصلح ما أفسدت، فهعيش الآية خلف الإمام أتغير على طول، تلاقي قلبي ده بيطير مع الآية، لأنه فهم، فاهم يعني آية، فاهم ماذا يقرأ الإمام، بخلاف ما هو بيقرأ آية وأنا مش فاهم ولا كلمة فيها. بالضبط زي إيه؟ زي صاحب اللغة المختلفة، هو لا يحسن العربية مطلقا ولا يعرف العربية مطلقا، بيصلي وراء الإمام، فده قل أن يتحقق في كمال الخشوع، بخلاف اللي فاهم الآية. يبقى أول باب إتقان الحروف، الباب الثاني في التدبر فهم المعاني، الباب الثالث في التدبر تدبر العمل، ده اسمه تدبر الألفاظ اهو. طب في بقى تدبر الأعمال، أن أنفذ الأمر وأن أجتنب النهي، أي أمر يجيني في القرآن أطبقه على قدر استطاعتي، وأي نهي يجي في القرآن أجتنب. وأقيم الصلاة، هذه أمر أحرص على الصلاة. وآتوا الزكاة، أنا عندي مال بلغ النصاب أحرص على إخراج الزكاة بعد الحول الهجري، لأن ده أمر. في نواهي كثيرة في القرآن، ولا تقربوا الزنا ابعد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ابعد ابعد. إن ده تدبر، إن حضرتك تتدبر تدبر العمل، لأن القرآن ما أنزل إلا للتدبر، يعني العمل به، وجوب اتباعه. إيه كمان من صور التدبر؟ يعني المسألة دي مهمة ليه؟ لأن هي دي يعني قول بؤرة المهمات في العمل بالقرآن، إن القرآن للعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. إمتى يكون القرآن حجة لي؟ عندما أعمل به. إنما مجرد أحرف دون عمل يبقى حجة علي. كما ذكرت لكم، أحد المشايخ جاء الرجل يبشره، قال: يا شيخ، ولدي ختم القرآن الكريم. جاء رجل فرحان، ابنه ختم، وحق له أن يفرح. فالشيخ أراد أن يلفت النظر للأهم، قال: وما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. مش المكتبة فيها مصاحف كثيرة اهي؟ بقى عندنا نسخة اهي كمان، اهي في صدر الولد ده، بقى عنده نسخة من القرآن في الصدر. النسخ كثيرة، المهم ايه بقى؟ العمل بهذه النسخ. ختم نراه في أخلاقه وفي معاملاته وفي سلوكياته، نرى القرآن في عمله بالحلال وبعده عن الحرام، ده التدبر. ولذلك كما جاء في الصحيح، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: منذ نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول بعدها: ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يعني يعمل بالقرآن، لأن السورة تضمنت أمرين. الأول فسبح بحمد ربك، ده أمره، يبقى لازم أنفذ الأمر. والثاني واستغفر، يبقى لازم أنفذ الأمر. فالنبي بعد ما يركع كده يقول التسبيحات المعتادة، يقول بعدها سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. يسجد بعد ما يقول التسبيحات المعتادة، يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. بيعلمنا أن من صور التدبر العمل، يأتيك الأمر فتنفذ والنهي فتجتنب. ومن صور التدبر إنزال الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم في ساعة لم يعتد أن يخرج فيها، فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي يا أبا بكر من الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فسأل عمر وقال وأنت يا ابن الخطاب ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فسألاه وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجكما، يعني الجوع. قال لهما هيا بنا. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار، هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترك النبي بابه فخرجت زوجه قالت مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه. قال أين صاحب البيت؟ قالت ذهب ليستعذب لنا، يعني يحضر لنا الماء العذب للشرب. فانصرف النبي عائدا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ صاحب البيت ليس بالبيت. في طريق عودته التقوا بأبي الهيثم، قال مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه، فعادوا معه. فدخل بهم البيت فقدم لهم رزقا من تمر ورطب، يعني زي انتوا عارفين كده التمر بتاع الجزائر، ويجيب لك التمر كده في الايه، في العرجون. ايوه جاب لهم عرجون كده يا شيخ محمد. فقدمه فأكل صاحباه، ثم قام إلى المدية، يعني السكين، أي يذبح صاحب البيت، أي يذبح شال النبي وصاحبيه. فقال له النبي إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة تحلبها، لأن الأصل في الضيافة ألا يشق الضيف على من نزل عليه ضيف، ما تشقش عليه. فقال له يعني شوف لنا كده شاة صغيرة، إنما اللي بتحلب دي خليها للبيت، اللي يعني فيها نفع لأهل البيت. فذبح شاة وطيبها وقدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال لهما النبي والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. وده أن النبي علمنا أن من التدبر أن ننزل الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. الآية في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمن النعيم هذه الأكلة الطيبة، شوية تمر ورطب وقطعة لحم من شاة، هنسأل عنها يوم القيامة. بيعلمنا كيف نشكر النعم، وكيف يذكر بعضنا بعضا بالمنهج في كل شأننا، في طعامنا، في شرابنا. الأب اللي قاعد في البيت ده ووضع الطعام، هل ذكر من حوله بالأداب قبل أن يطعم؟ فيقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، عشان الولد يتعلم والزوجة تتعلم. لا نبدأ الطعام إلا ببسم الله، فارغ من الطعام، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، عشان الابن يسمع ويتعلم شكر النعمة. لأن النبي أخبرنا فقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلازم تعلم أولادك هذا، تعلمهم الأذكار والسنن الغائبة المهجورة. اتحرك بالكتاب والسنة، اتحرك بالمنهج، لأنك مسلم. مناط سعادتك في العمل بمنهج ربك. مهما طلبت السعادة فلن تجدها إلا في الأنس بالله. والله إخوة، السعادة ليست في جمع الأموال، ولا في ركوب السيارات، ولا في شراء القصور والفلل، هذه كلها من طيبات الحياة الدنيا، إن كانت من حل ودون إسراف فهي محمودة مباحة، أما إن كانت من حرام وفيها إسراف يأثم صاحبها. كما أقول كثيرا، الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، هي الدنيا كده، المال كده، جبته من حلال هتتحاسب عليه فيما أنفقت، جبته من الحرام هتعاقب عليه، هكذا هي الدنيا، حلالها حساب وحرامها عقاب. فإذا اوعى الدنيا تشغلك، لأنها أرزاق مقسومة، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الذي قسم الأرزاق هو الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالرزق لا يأتي بالحيل الفاسدة أبدا أبدا، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إلزم غرض نبيك واعمل بكتاب ربك وهدي نبيك، فدي قضية مهمة. يبقى الدنيا إن جاءت من حلال وعلمت حق الله فيها وحق الخلق أجرت ورفعت، أما إن جاءت من طريق فيه حرمة أو شبهة تأثم وتحاسب. أعد للسؤال جوابك. إذن لا سبيل للسعادة إلا في الأنس بالله تعالى، في طاعته، في العمل بكتابه وسنة نبيه. مهما سلكت من سبل لن تصل إلا خلف نبيك عليه الصلاة والسلام. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن السعادة حقا في العمل بهذا المنهاج. فهذه صور التدبر. إذن أمرنا بوجوب اتباع القرآن، كذلك السنة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أنا مأمور باتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك إخوة، أول ركن من أركان الإسلام الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عارف المعنى؟ أيوة، الشق الأول من الشهادة بيان للغاية والمقصد من القلب، والشق الثاني من الشهادة بيان للوسيلة التي تحقق لك هذا المقصد. فالمقصد في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب كيف يا ربي أعبدك؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا وفق طريقة محمد بن عبد الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شوف هنا ثمار اتباع السنة. يا إخوة، السنة بركة. من اتبع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أحبه رب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاتبعوني يحببكم الله. وإذا ربنا حبك خلاص انتهت القضية، جاوزت القنطرة، عديت، نجوت، كان الفلاح، كان التوفيق والسداد، كانت المعية الخاصة لأهل الإيمان، معية النصرة والتأييد والبركة والصلة والسداد والثبات والتثبيت. يحببكم الله، ليس هذا فحسب، ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد أن تحب نبيك. هذا الحب يثمر اتباع النبي. إن المحب لمن يحب مطيع، مش كلمات يا إخوة. كثيرون يدعون ويزعمون أنهم من أهل السنة، والقضية ليست دعوة. لذلك الآية دي بيسميها العلماء آية المحنة، ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله تعالى بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم المحبة، فسبيل المحبة فاتبعوني يحببكم الله. هنا المحك بقى، أنت فعلا صادق في حبك لربك، دلل على هذا الصدق باتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتتبع النبي في شأنك كله، كما قال بعض السلف: لو استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. شوف قد إيه حرصهم على السنة رضي الله عنهم. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني إلا بعد أن رأيت إذا حدث عن رسول الله كاد أن يغشى عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يدي. يعظم إيش؟ السنة. الآن نسأل الله السلام، كما أقول لكم كثيرا، الفارس بدأنا نترك لأنها إيه؟ سنة. هم كانوا يفعلون لأنها السنة. يقف عمر أمام الحجر كما جاء عند البخاري في الصحيح ويخاطب الحجر الأسود: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل وقال: هكذا فعل النبي، ما تصلوا عليه. هي دي بقى، إمتى هنقول إحنا كمان كما قال عمر هكذا فعل النبي؟ هو ده السؤال. تجد من يسخرون من السنن ولا يبالون بالسنن. يعني مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الجنائز ثم يعود إلى بيته ولا يتبع الجنازة إلى القبر، فسمع حديثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حضر ميتا وصلى عليه كان له قيراط، فإن صلى عليه ومشى معه حتى يدفن كان له قيراطان. فسئل النبي على الترتيب: ركعتان قبل الصبح، 4 ركعات مثنى مثنى قبل الظهر، يبقى كده 6 ركعات، ركعتان بعد الظهر يبقى 8 ركعات، ركعتان بعد المغرب 10 ركعات، ركعتان 12. كم ضيعنا من بيوت؟ نريد أن نقول كما قال ابن عمر: كم ضيعنا من بيوت في الجنة بسبب تقصيرنا في هذه السنة وعدم اهتمامنا بها. تجد الواحد يصلي ويجري، وعشان يصلي السنة البعدية بعد الظهر لازم يقعد يقول الأذكار ولا إيه، ويصلي مطمئن، مع إنه بيطلع بره ممكن يقف نص ساعة يرغي بره وما صلاش السنة، واقف عمال يرجع على الباب هنا وقيل وقال، ويضيع الحسنات في قيل وقال. فعاهد ربك الآن أن تحرص على البيت هذا 12 ركعة كل يوم وليلة، اوعى تضيع. أمر يسير وسهل، هتعد كده الركعتين بالظبط مش هياخدوا 3 دقايق، والأذكار مش هتاخد 3 دقايق، 6 دقايق. تسلم كده من الصلاة، مالكش دعوة بمن بجوارك، انشغل بالأذكار. لو كل طبق السنة لكان حالنا كحال أصحاب النبي خلف رسول الله، كان إذا سلم كأن على رؤوسهم الطير، ما في نفس، ما في حركة، كأن على رؤوسهم الطير. يعني إيه؟ عارف جذع الشجرة كده الثابت ده الطير يقف عليه مطمئن، لكن لو بيتحرك ما ينفعش يقف عليه. يعني هم في مصلاهم مشغولون بإيه؟ بالأذكار. تعال أنت بس عقب كل صلاة شوف الأصوات باللهجات المتعددة، ده يتكلم وده يضحك وده يا جدع قول الأذكار، قول الأذكار، استغفر الله وقل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله، اقرأ آية الكرسي، اقرأ الإخلاص، اقرأ الفلق، اقرأ الناس، وقم إن كانت هناك بعدية، قم فصلي ركعتين بخشوع، ستجد بهاء السنة في قلبك وفي وجهك وفي سمتك. إنما السلام عليكم بس في إيه يا جماعة، في إيه؟ قولوا الأذكار يا شيخ يا شيخ يا فلان، سبحان الله. فين السنة؟ في مساجدنا بقى، مش نقول في شوارعنا ولا بيوتنا، في مساجدنا. متى نقول كم ضيعنا من بيوت، ومتى نقول هكذا فعل النبي؟ هو ده المطلوب يا إخوة، الآن في زمن ظهور الجهل وقلة العلم وكثرة الانحرافات سواء في الاعتقاد أو المنهج، أنت مسلم عد إلى المعين الذي نهل منه نبيك ونهل منه أصحاب نبيك، إنه القرآن وصحيح السنة وصحيح السنة. إذن من حيث الحجية ووجوب العمل فالقرآن كالسنة، أنت مأمور بوجوب العمل بالقرآن، وأنت مأمور بوجوب العمل بسنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. كم بقي على الأذان؟ الحمد لله. نأخذ الاعتبار الثالث في الجواب. قال المصنف: باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة، وأن السنة إنما ثبتت حجيتها بالقرآن، هذا اعتبار ثالث بقى، فالقرآن بهذا الاعتبار أصل للسنة، إذن هو مقدم على الفرع، ولا إيه؟ الأصل يقدم على الفرع. القرآن هو الذي أمرنا باتباع مين؟ النبي، ولا إيه؟ يبقى هو الأصل والسنة فرع. فبهذا الاعتبار في الدلالة على وجوب العمل فالقرآن مقدم على السنة. واضح كده؟ واضح يا أحمد؟ واضح يا دكتور؟ القرآن أمرنا باتباع النبي، صح؟ الأدلة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ده قرآن أهو، يبقى القرآن هو اللي أمرنا باتباع مين؟ النبي. القرآن قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. القرآن قال: وإن تطيعوه تهتدوا. القرآن قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. القرآن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن حذرنا من مخالفة أمر النبي، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى مين اللي أمرنا باتباع النبي؟ القرآن. يبقى القرآن هو الأصل والاتباع فرع، فبهذا الاعتبار فالقرآن يقدم على السنة. المسألة الرابعة في الجواب: باعتبار البيان والتوضيح والشرح، فإن السنة مبينة لما أجمل في القرآن، وهي مخصصة لعمومه، وهي مقيدة لمطلقه، والبيان والخاص والمقيد مقدم على المجمل والعام والمطلق، إذ العمل بهذه الثلاثة متوقف على تلك. يبقى بهذا الاعتبار فالسنة تقدم على القرآن، لذلك قال العلماء: القرآن أحوج للسنة من حاجة السنة للقرآن. ليه؟ لأن السنة هي البيان، هي اللي بتفسر. ونضرب على ده أمثلة: آيات كثيرة في القرآن جاءت مجملة، جاءت السنة تشرح وتفصل وتبين لنا المجمل ده من ذلك مثلا، كلكم يحفظ ذلك، وأقيموا الصلاة، آية مجملة. لو ما فيش سنة هنصلي إزاي؟ هنعرف إزاي إن الصلوات خمس، وإن صلاة الصبح ركعتان جهريتان، ونعرف إزاي تفاصيل القراءة في الركعات، ونعرف إزاي تفاصيل الأذكار في الركوع والسجود، ونعرف إزاي إن كل ركعة بركوع وسجدتين، ونعرف إزاي قضية التشهد، تمام؟ ونعرف إزاي صلاة الظهر أربعة سرية، والعصر أربعة سرية، والمغرب ثلاثة، في الأولى والثانية جهرا، وفي الثالثة سرا. هنعرف إزاي صلاة العشاء أربعا، الأولى والثانية جهرية، والثالثة والرابعة سرية. هنعرف إزاي في السفر نقصر الرباعية إلى ثنائية. ده كله جه منين؟ من السنة. فلو ما فيش سنة هنعرف نصلي؟ أبدا أبدا. فاللي ينكر السنة نقول طب بتصلي إزاي؟ ده إن كان بيصلي، لأن منكر السنة لا يصلي. واضح؟ فإذا السنة بتبين ده، بتشرح ده، بتفصل في ده. لذا قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، تمام، وآتوا الزكاة. وفق الآية كده هنعرف نزكي؟ والله أبدا. ولا هعرف أزكي إزاي؟ وأنا مش عارف بقى الزكاة هيكون المقدار قد إيه، وخرج إيه، وودي لمين، وأجيب لمين، وإيه الأموال اللي فيها الزكاة، وإيه الأموال اللي ما فيش فيها زكاة، ما أعرفش. فأنا محتاج لإيه؟ للسنة. فالسنة هي اللي فصلت في ده، عرفتنا إن في زكاة نقدين ذهب وفضة، وإن النصاب 20 مثقالا في الذهب، و100 درهم من الفضة، وإن لابد من الحول الهجري، وبعد الحول الهجري عندنا 2.5% بنخرج. عرفتنا زكاة الثمار والحبوب، عرفتنا زكاة بهيمة الأنعام. ده كل التفصيلات دي جت فين؟ في السنة مش في القرآن. القرآن أجمل، إداك آيات مجملة وأشار لبعض التفاصيل مش كل التفاصيل. فجت السنة تعمل إيه؟ تفصل وتبين. ذلك قال لتبين للناس ما أنزل إليهم أو ما نزل إليهم. فوظيفة النبي البيان. إذن القرآن لا يستغنى عن السنة وعن بيان النبي. ده بيان المجمل. 2 تخصيص العام. آيات في القرآن كثيرة جاءت عامة، جاءت السنة تخصص لنا هذا العام من باب التيسير. من ذلك مثلا حرمت عليكم الميتة والدم. شكرا. الآية دي لوحدها بقى ما ينفعش أكل سمك، لأن إيه؟ حرمت عليكم إيه؟ الميتة. خلاص فأي ميتة حرام. طب ما هو السمك ميتة ولا لا؟ خلاص ينفع أكله بقى وفق القرآن؟ لا. والدم حرام، يبقى ينفع أكل الكبد؟ لا. ينفع أكل الطحال؟ لا، لأنه دم وفق الآية. ما خلاص دي عامة، يبقى كل الميتة حرام وكل الدماء محرمة. وصلت كده؟ تيجي بقى السنة تخصص العام ده. جماعة بيركبون البحر يأتون النبي فيسألون يا رسول الله إنا نركب البحر، إذا كانوا بقى شغالين صيادين ولا بيسافروا كثيرا، المهم بيركبوا البحر. البحر يركبوا مركب يعني في البحر، ماشي كده؟ مش جماعة بتوع الزلاجات دول. لا، ده راكبين مركب أو سفينة. إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ عندهم مسألة عايزين يعرفوا حكم الوضوء من ماء البحر. قال لهم النبي مجيبا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله، يتوضوا عادي من ميه البحر لانه ماء طهور. طيب، وكمان مش بس كده، ده الميته بتاعت البحر كمان ايه؟ حلال. يبقى ده خصص العام، حرمت عليكم الميته الا ميته ايش؟ البحر. ايه كمان؟ قال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني الاسماك، والجراد هذه جديده بقى، الجراد حلال. تشوي براحتك وتاكل الميتة دي، ده اللي بقى يعرف ياكل. احنا مالناش دعوة، احنا ما عندناش اهل مصر، ما عندناش الجراد ده بيتاكل، انما بتوع الخليج بياكلوه صح، والجماعة المغاربة دول بقى بيبيعوه صح. ولاد الايه؟ حطوه في سنة كده عمال يتنطط وانت تشوي براحتك بقى. فإذا السنة هنا خصصت العام، يبقى الميتة كلها حرام إلا الحوت والجراد. قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى الكبد تخصيص العام، الطحال تخصيص العام من الدماء، يبقى ده حلال طيب، تذبح بقى الشاة وتاكل الكبد براحتك وتطيب كده وتعمل كده كبده اسكندراني. اوعى إيه، في حد اسكندراني هنا؟ لا. ايه يا راجل، فتيجي السنه تخصص العام، تخصص ايه؟ السنه تقيد المطلق، في ايات جاءت في القران مطلقه، فجاءت السنه تقيد هذا المطلق، فيحمل المطلق على المقيد. من ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. نقف هنا وفق القرآن فقط، يبقى نقطع من الكتف. ليه؟ لأن اليد كجارحة في اللغة من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي كلها اليد، فهل اقطعوا إيه؟ أيديهم. يبقى لما حد يقطع منين؟ من كتفه، ضيعناه إيه؟ جبنا الكتف. السنة تروح جاية تقيد المطلق ده. النبي لما أتاه السارق كفاطمة المخزومية وغيرها، أمر بأن تقطع اليد اليمنى من الرسغ، الكف بس مش اليد كلها، فده اسمه تقييد المطلق، فيحمل المطلق في الآية على المقيد. السنة قيدت هذا المطلق، لأن السنة واحد من عند الله سبحانه جل في علاه. فبهذا الاعتبار السنة تقدم على إيه؟ على القرآن. ليه؟ لأنها بيان للقرآن، توضيح لما أشكل وأجمل من القرآن. يبقى لا سبيل لفهم القرآن إلا عن طريق إيه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الصحابة لما استشكلوا آية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة خافوا جدا من الآية دي، فقال ومن منا لم يظلم نفسه. ما الظلم هنا جعان ولا إيه؟ فيشمل حتى الصغائر، حتى الذنب الصغير ظلم للنفس. فخافوا من الآية دي فراحوا للنبي، يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه. اشوف البيان بقى، قال ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الظلم الوارد في قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود بالظلم هنا مش مطلق الظلم، لا، نوع من الظلم وهو الشرك بالله جل في علاه. فوضحت السنة ما أشكل على الصحابة، وكثير من الآيات يأتي فيها نوع إشكال عند الصحابة فيأتون النبي سائلين فيزيل عنهم الشبهة بالسنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا إذن نخلص من هذا كما يقول المصنف، فصح بهذا النظر تقديم السنة على الكتاب، أي من هذا الاعتبار. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يقال السنة تقضي على الكتاب، يعني تحكم عليه، لا، هي لا تحكم، لأنها وحي أصلا، مش احنا قلنا كده، اتفقنا على ذلك. إذن الذي يحكم هو الله، لأن السنة وحي من عند من؟ من عند الله. وذلك لما قلنا من قبل أن الله تعالى أعطى نبيه حق التشريع بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حق التشريع ده ايه؟ لفظ فقط، انما حقيقه من المشرع؟ الله. ليه؟ لأن السنة من عند من؟ من عند الله مش من عند النبي. وما ينطق عن الهوى. إنما في اللفظ قدامكم بيقول لك الحرير حرام على الرجال مش موجود في القرآن، بيقول لك الذهب حرام للرجال مش موجود في القرآن، صح؟ فده اسمه التشريع اللفظي. إنما التشريع حقيقة من عند من؟ من عند الله تعالى. ليه؟ لأن النبي ما ينطق عن هوى. إنما السنة وحي من عند الله رب العالمين، صلوات ربي وتسليماته على صاحب السنة. كره الإمام أحمد أن يقال السنة تقضي على الكتاب، وقال ما أقصر على هذا أن أقوله إن السنة قاضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبين. فجد لنا اللفظ الشرعي الجميل ده، قال بدل ما تقول السنة تقضي على الكتاب تقول إيه؟ السنة تفسر الكتاب، تبين الكتاب. وده ضابط مهم لطالب العلم، خلي بالك قوي، لابد أن تلجأ للألفاظ الشرعية، وإياك والتحسين العقلي في كل قول أو كلمة. بعض الشباب في بداية الطلب أي كلمة تعجبه روح قبط، يا واد ارجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنت بتناقش مع بعض الطلبة في مصر من هؤلاء الذين يتعجلون في إسقاط العلماء وتجريح الدعاء، فقلت لهم باختصار شديد، قلت هل نتبع رجالا أم نتبع منهجا متمثل في كتاب وسنة فهم الصحابة؟ طبعا الكتاب والسنة قلت لهم جميل، الكتاب والسنة أتوا بتوقير العلماء ولا إيه؟ اقرأ كده القرآن عشان تفهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ده أشهدهم على أعظم مشهود اللي هو التوحيد، وده تزكية للعلماء ورفع لقدرهم وبيان منازلهم وأمر بتوقيرهم واحترامهم. أدي واحد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ينفع؟ ما يستوي أبدا. طيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، تزكيهم ثلاث أربعة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده مقصود بإيه؟ أهل الكتب السابقة، وكذلك في عمومها تشمل علماء الأمة لقيام الساعة. ليه؟ لأن أهل الذكر هم أهل القرآن، ولا شك أن أعظم من عمل بالذكر هم العلماء، فده تزكية للعلماء. وجاءت السنة تقول وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن اجتمع الكتاب والسنة على توقير أهل إيش؟ العلم. وبوب الكثير من المحدثين والفقهاء في كتبهم بابا بعنوان توقير العلماء. إذن المنهج يقول علينا أن نوقر العالم، وفارق بين التوقير والتقديس. أنا بوقر يعني بحترم، بأتبع ما اتبع الكتاب والسنة، تمام كده؟ انحرف عن الكتاب والسنة أسقطه؟ لا، انتبه، هو عالم ولا غير عالم؟ لا ده عالم، يعني بيعلم التوحيد وبيعلم السنة طب انتبه، هل هو ملك؟ هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ يعني بشر؟ يعني يصيب ويخطئ؟ تمام، أخطأ؟ أيوة، يبقى دي اسمها زلة. كيف أتعامل مع الزلة؟ هل أسقطه؟ أذبحه؟ أنفر الناس عنه؟ لا، طالب العلم حقا يحذر من الزلة وينصح العالم إن كان عنده دليل بأدب النصح، ويرجو له العودة عن الزلة مع حفظ قدره، لأنه عالم، لأنه إيه؟ وصلت كده؟ إما الشدة هتكون على مين؟ يبني الشدة بباب آخر تمام، على المبتدع العامل بالبدع، الداعي للبدع. وإلا لو انتهجنا منهجك في التجريح لأسقطنا الإمام أحمد، وأسقطنا الإمام النووي، وأسقطنا ابن حجر، لأنهم بشر ولا إيه؟ كان لهم زلات ولا لا؟ لا يسلم بشر بعد النبي من زلة. يا إخوة، ده الصحابة اختلفوا، ابن مسعود اختلف مع عمر الفاروق في 100 مسألة، ودول مين؟ ده عمر خليفة راشد، وابن مسعود قال عن عمر كنيف من العلم، يعني حاجة عظيم قوي اختلف. فنيجي كيف نتعامل مع ذلة العالم كما بيّنت، نحفظ قدره ومنزلته لا نسقطه، لأن إسقاطه وتنفير الناس عنه ضياع للشريعة ولما يحمل من كتاب وسنة. إنما أحذر فقط من الزلة كما قال ابن القيم، شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق في المسألة مع حفظ قدر شيخه. وكان يقول عنه شيخ الإسلام الإمام الهرو، يا الله الجمال ده، ما هو ده السلف، ده المنهج يا إخوة. منهج السلف مش في قول عالم من السلف، في مجموع آثار علماء السلف. المشكلة اللي وقع فيها بعض الشباب إنه احتكم لقول عالم فقط من علماء السلف. طب يا أخي ما قول العالم ده لا يمثل منهاج السلف ككل، ده أثر من ضمن آثار، فلا بد أن تجمع محصلة كلام السلف جميعا عشان ينضبط عندك المنهج. فالشدة لا تكون إلا على مبتدع عامل بالبدع داعي للبدع، ده حتى المبتدع العامل بالبدعة والذي لا يدعو إليها من يدعو إليه. طبعا دي قواعد قل من يفهمها بعض من ينتسب لهذا الفكر أبدا. ليه؟ لأنه وقع في تقديس الشيوخ مش التوقير، فنسب لشيخه العصمة وهو لا يدري. يبقى كل ما يقوله الشيخ هو الدين، فأغلق فهمه وضاعت عنده الموضوعية فهدم ولم يفهم. ودي المصيبة الكبيرة، نقول لولد المنهج بناء وهدم مش هدم فقط. النبي لما جاء هدم الكفر وبنى التوحيد والإيمان، هدم البدع وبنى السنن، هدم الشر وبنى الخير، ده منهج. فعشان تفهم منهج السلف إياك أن تقع في تقديس الرجال، وخذها قاعدة كده تعصمك من الوقوع. كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به، كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به. يعني ايه؟ الشيخ سيد قال قول، قعد الشيخ سيد كده يقول لك الشيخ ماجد ده مبتدع. كيف بقى؟ هو ده كلام رجل ولا كلام منهج؟ ده كلام رجل. نقول له طب يا شيخنا الله يبارك لك، دلل لنا على صدق قولك، لماذا وصفته بالبدعة؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ فصل، لأنه لا يجوز الأخذ في مقام الإسقاط والتجريح إلا بالتفصيل لا الإجمال. دول لا بياخدوا قول الشيخ مجملا. يا شيخ ده بدأوا يعادوا، لو أنت ما تعرفش الشيخ تبقى مبتدعا ضالا مضلا. تخيل وصلنا لفين، أصبحوا يبتلى الناس بالرجال. يا رب دي مصيبة، ما هي دي البدعة بعينه. وقعتم في الحزبية وتقديس الرجال ولم تعودوا لمنهج النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب مش كلكم حافظين حديث النبي، حديث أنس بن مالك في صدر كتاب النكاح في كتاب صحيح الإمام البخاري، انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. انتبه معي بقى، تحكم على الفعل ده بإيه؟ النبي نهى عن صيام الظهر وده هيصوم الظهر كله، مخالفة دي ولا مش مخالفة؟ يعني بلغة العصر مبتدع ضال. العيال دول لو فعلها أحد يقول لك ده مبتدع وضال، ليه؟ تعمد مخالفة السنة، صح؟ طب انتبه، دول صحابة، خلي بالك، تعالى بقى عشان تشوف، عشان تعرف الفارق بين العالم اللي له زلة وبين غيره، وكيف نتعامل مع صاحب الزلة. الثاني قال ايش؟ واما انا ساقوم الليل لا ارقد، مش هنام ابدا، طول الليل قيام. اهو طب النبي كان ينام بعد الليل ويصحى ويقيم بعد الليل، ها ايه رايك؟ مخالفة دي ولا لا؟ طيب كلام جميل. الثالث قال واما انا ساعتزل النساء فلا اتزوج، مخالفة ولا مش مخالفة؟ النبي عالم بحالهم قبل ما يسقط أو يجرح أو يعنف، تبين أنتم الذين قلتم كذا وكذا، بالله عليك هات لي شاب من المجرحة بيتبين، بيجي للشيخ يقول له شيخي قال عنك ان انت مبتدع وانك قلت كذا وكذا، انت فعلا قلت؟ هات لي واحد بيعمل كده. والله لم تجد، والله لم تجد. هو خد كلام الشيخ على انه الدين خلاص، يبدا بقى ينشر في تضليل الشيخ واسقاط الشيخ والتشهير بالشيخ والخوض في عرض الشيخ، ملوش مجال الا عرض الشيخ، لان شيخه ايه؟ قال. ودي المصيبه. تعالوا شوفوا المنهج بقى في شيخك ولا في النبي؟ ها؟ في النبي. طب تعال، انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اني اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، ولكني اصوم وافطر، اصلي واركض، اتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اهو ده المنهج. يبقى خذ من علو، ما تخش من سفل، والا هتضيع، هتضيع. فقلت يا ولدي هذا هو المنهج. في عالم زل، داعيه من الدعاه الصادقين زل، ولا بد ان يزل بشر، ليس بنبي وليس برسول، لا عصمه له، لازم نقع كما قال القائل. من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ نقول لا احد الا الرسول، لان العصمه الا النبي، ما فيش عصمه بعد النبي، خلاص انتهى. يبقى كلنا هنغلط ونزل ونقع. فلو تتبعنا زلت كل عالم لم يبق لنا عالم ابدا. الامام النووي وقع في تاويل بعض الصفات على قول الاشاعره، هل نسكته؟ بنقول امام النووي امام اللي خلفونا، لكن ما ناخدش دي ونبين الصواب في دي. انحرف صفة، نقول هذا خطا وهذه زله، ونصوب الصواب مع حفظ قدر الامام العالي. ابن حجر كذلك، الرمل كذلك، غيره كذلك، دول أئمة كبار، لكنهم إيه؟ ولا بشر، بشر مش أنبياء ولا رسل. فإحنا نوقر ولا نقدس. نيجي بقى للشدة مع المخالف، مع المبتدع العامل بالبدعة الداعي له، نشتد عليه بالمنهج وضوابط المنهج على قدر بدعاته، لا نخوض في عرضه، ولا نتكلم عن خلقته، ولا نتكلم عن زوجه ولا ولده، إنما نتكلم عن البدعة ونفصل فيها ونبين الصواب من الخطأ ونبين السنة من البدعة وننصح له ونأخذ بيده لعله أن يعود. فإن كانت بدعته دون الكفر فله علينا حق الإسلام. العجيب يا واد أنت وهو اللي تسمعوني، إني ما شفناش حد منهم قال دعوة المخالف، كل الشدة على المخالف. إذا ما فيش دعوة المخالف، ما فيش بذل النصيحة للمخالف. ده النبي قال إن الدين النصيح، فين النصيحة يا ولد؟ بقى كله غيبة ونميمة وسواد. يا رب سلم. فقلت يا ولدي عرضت عليك المنهج، توقير العلماء، فإن كنت صاحب منهج هتوقر أهل العلم وتحذر من زلاتهم وتحفظ أقدارهم، أما إن كنت بتتبع الرجال فالزم شيخك وتحمل الوزر مع شيخك، هتتحمل وزرك ووزر كل من أسقطتهم إلى قيام الساعة. نسأل الله السلام. الإمام أحمد ردنا إلى المقولة الشرعية، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، والمقصود يا إخوة خلاصة الباب أن الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان، كما قال بعض السلف إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع المسألة المهمة الأخرى، وهي الخبر المتواتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طب هات الأسئلة ودي يا محمد، فضل أدي على الأذان. طيب ماشي، نشوف أعطينا يا ودي الأسئلة. أخونا عبد الكريم مرحبا، يقول عبد الكريم بتاعنا تعرفش. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله خير، آمين. لماذا فصلنا بالحلف بغير الله؟ فقلنا إذا حلف الحالف
بغير الله وكان تعظيمه للمخلوق كتعظيمه لله أو أشد فشرك أكبر، فإذا كان دون تعظيم الله فشرك أصغر. وقلنا في أنواع أخرى من العبادات كالذبح مثلا أن من ذبح لغير الله بنية التقرب والعبادة فوقع في الشرك الأكبر مباشرة. ولم نفصل مثل الحلف مع أن هذه عبادة وهذه عبادة، كذلك السجود بنية التعبد وغيرها من العبادات. طيب، تفصيل العلماء لتيسير العلم وبيانه، لأن قضية الكفر معلوم أن الكفر كفران يا إخوة، كفر أكبر مخرج عن الملة وده بيتعلق بالاعتقادات، وكفر أصغر لا يتعلق بالخروج عن الملة وده بيتعلق بالأعمال، اسمه كفر العمل، كفر إيش؟ العمل. فالكفر المتعلق بالإرادات والاعتقادات أكبر، يعني واحد بيحلف بالنبي، صلوا على النبي معتقدا أن النبي كربه، طب استنى ده النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، تمام كده، والنبي قال لنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والنبي قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يا عم الشيخ ما ربنا حلف بالنبي، آه ربنا لأنه خالق يقول لعمرك يعني وحياتك يا محمد، لأنه خالق، الخالق يحلف بما شاء وكيف ما شاء على من يشاء، ما حلف بالضحى وبالشمس وبالعصر وبالليل وبالنهار، لأنه خالق، إنما المخلوق ليس له إلا أن يحلف بإيه؟ طيب في الحلف، حلف بالنبي معتقدا مساواة النبي بربه، ده أكبر ولا أصغر؟ ده أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة، لأنه جعل النبي ندا لمن؟ لله، إنما لا يعتقد خالص، فنقول له بس وحد الله كده كما النبي علمنا كده قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبيخش في العمل مش في الاعتقاد، جري بها اللسان، يقول لك انا معلش معتاد لساني زل، طيب ما هو زل، قل لا اله الا الله وخلاص انتهت القضيه، فده يبقى اصغر مش اكبر، انما المعتقد ده زي اللي راح عند القبور معتقد ان صاحب الضريح له تصرف في الكون من دون الله، اه والله زي غلاة الصوفيه هم يعتقدون ان الاموات في القبور يقضون الحاجات، الواد مريض هيروح للشيخ فلان يشفيه، مع ان ربنا قال نص اذا مرضت فهو يشفيه، الشافي هو الله، والميت انقطع عمله، فإذا تعلق بالاعتقاد كان أكبر، أما إن تعلق بالعمل كان شركا أصغرا، وهذا ينساق على كل الأنواع المذكورة، لكن العلماء فصلوا في بعضها ولم يفصلوا في غيره، فكل من تعلق بالاعتقاد كان أكبرا، أما اللي تعلق بالأعمال وحتى وإن سمي كفرا فاسم كفر دون كفر، زي ما النبي قال كده عن بعض أعمال الكفر، منها النياحة، النياحة على الأموات اللي قعدت تندب دي، ما ده كفر أصغر لأنه كفر عمل، ما فيش فيه اعتقاد، كفر إيش؟ عمل، فده اسمه الكفر العملي، أقربها شوية، النفاق نفاقان أكبر وأصغر، صح كده؟ طيب النفاق الأكبر معنى إيه؟ إنه أظهر الإسلام وأبطن إيه؟ الكفر، بدا اعتقاد ولا لأ؟ عقيدته الكفر بالله، إنما أظهر قدامنا إيه؟ الإسلام، فده نفاق أكبر مخرج من الملة، أصحابه كما بيّن القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، طب استنى كده ما النبي قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، أنا بكلم عبد الله كذبت عليه، إيه رأيك؟ يبقى ده نفاق أكبر، خلاص كده أنا في الدرك الأسفل من النار، نقول لك لا يا ولد ده اسمه نفاق عمل يا ولد، ده اسمه نفاق إيه؟ عمل، إنما القلب عنده عقيدة أن الواحد هو الله وأن خاتم النبي هو رسول الله، لكن وقعت في صفة من صفات المنافقين الكاذب، فهمتوا حاجة؟ فده اسمه كفر دون كفر ونفاق دون النفاق، اسمه نفاق العمل، عشان كده بيسموه النفاق الأصغر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، موجودة في المسلمين الصفات دي، إيه والله العظيم موجودة في كثير من المسلمين اللي بيكذبوا واللي بيخلف الوعد، صح؟ وزاد صفة رابعة في حديث آخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه وزاد وإذا خاصم فاجر
فعاشوا كده خصومات بين الناس، بيفجروا ولا لا؟ يا يطلع الاسرار ويفضحك ويجرسك، صح؟ ما ده فجور اهو، خلاص ده كده. لا يا ابني ده اسمه عمل. نقول له طوبى، الله يرضى عليك، انت على خطر. فدي من صفات المنافقين. طب ما من صفات المنافقين ايه؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. طب شوف الناس، غالب الناس اللي من رحم ربه العصر قاعد قدام الماتش، يا تقوم صلي الشوط الثاني بين الشوطين ويترك الجماعات. هنضيعه ده ولا ايه؟ لا يا واد ما نضيعوش، نقول له استغفر الله وتوب. لكن ده مش نفاق اكبر، فهمتوا حاجه؟ الكسل عن الصلاه بصفات المنافقين، صفه عمل مش اعتقاد. فنفرق بين العمل وبين الاعتقاد. الاعتقاد في القلب، لا يؤمن بالله لكن اظهر انه مسلم، هنقبله بالاسلام ظاهرا لكن الله يعلم حقيقته. فهمتوا حاجه؟ وكذلك في كل العبادات اللي يتعلق بالاعتقاد يبقى اكبر، يتعلق بالاعمال هو على خطر، نقول له كفر دون كفر والله اعلى واعلم. اخونا عبد المعين مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله امين. من المرات دخل اطفال صغار الى حديقه دارنا فسرقوا فواكه، فخرجت وقد كنت صغير السن لكن كنت بالغا، فضربت الولد الصغير الذي سرق على وجهه كفي بقوي جدا. ومرت السنوات وانا الان في بلد بعيد عن وطني ونادم استغفر الله عز وجل وتوب اليه وحاول تتصدق من اجل هذا الولد بحيث يوصل له اجر الصدقه فيرفع عنك الحرج ان شاء الله. وبعد حين ان التقيت به حاول ترضيه وتراضيه، من ضرب الوجه حرام. وأيضا عندي مسألتين، الأولى حكم لعب الأطفال الصغار في المسجد بالهاتف، وهل يجب على الأب منعهم؟ إن كان في أثناء الصلاة فلا يجوز، يوم الجمعة والإمام على المنبر لا يجوز، في درس علم ننبهه يتعلم أداب دروس العلم، إنما لو في وقت ما فيش فيه لا صلاة ولا درس علم ولا كذا هنشوف بيلعب إيه، اللعبة مباحة ولا غير مباحة. إن كانت مباحة فلا بأس ولا حرج من باب الترويح، إن كانت غير مباحة فيحرم في المسجد أو في غير المسجد، بل في المسجد أشد. فلابد أن تراقب ولدك وأن تتابع ولدك في الألعاب التي يلعب بها. بيقول شيخنا شخص كان راكب في الميكروباص فتوقف الميكروباص لينزل بعض الركاب، فجاء هذا الشخص ليجلس مكانهم فوجد في أرض الميكروباص أموال، وكانت جالسة امرأة رآها وكانت قد نزلت من الميكروباص، يمكن كانوا لها لأن المال كان تحت الكرسي الذي جلست عليه، والمبلغ ضئيل وقد مضى على هذه الحادثة أسابيع. اللقطة إما أن تكون زهيدة قليلة وإما أن تكون كبيرة، فإن كانت زهيدة فأعلن عنها أسبوع إن كنت تتمكن من الإعلان وفي موضع للإعلان، إنما في الميكروباص وسيلة عامة هتعلم فين؟ ما في إعلان، خلاص نزلت ولا تعرف هويتها ولا من هي. في الحالة دي حضرتك بتنتفع بها إن كنت محتاجا، أو تتصدق بها بنية أن يصل ثوابها إلى صاحب المال إن كنت لست من أهل الحاجة. دي الزهيدة. أما الكبيرة فعليك أن تعلن لمدة سنة. واحد مثلا لقى 100,000 يورو مثلا، مش هيقول طب يا باي. فاللقطة الكبيرة لابد من الإعلان عنها عاما كاملا، فإن لم يسأل عنها صاحبها ولم يتعرف على صاحبها في الحالة دي هتتصدق بها بنية أن يصل ثوابها إلى صاحبها والله أعلى وأعلم. نعم ازدهيت في ألمانيا 5 يورو بتجيب لك بتاع مش عارف إيه، سندويتش مش عارف سندويتش برجر بابجي ما بتجيب والله حتى الآن ما بتجيب. معلش أنا سنة قديم شوية انا بس ايش سندوتشات اصلا، معلش انا بتعمل لي الاكل في البيت الله يبارك لهم، فما اعرفش السندوتشات بكام دلوقتي. بس ده هذا توصل ل 10 يورو كمان زهيده يعني، انما لقيت 100 يورو 200 يورو دي بالنسبه للناس كبيره يعني، 100 يورو كتير بيروح يتسوى بيها مرتين ولا ايه، وممكن يجيب بنطلون جنس وياكل ولا ايه، ولا برضو